الحمد لله بالجلال والكمال الكبير المتعال، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نحمده ونشكره ما استجدت نعمة وبزغ هلالا، فسبحان الله وبحمده بالغدو والآصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تحمل من الأذى ونال وبلغ الدعوة إلى الله وقال. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه رجالا ونساء وعيال، ورضي عنهم وأرضاهم وعنا معهم إلى يوم البعث والمآل. أما بعد، فإن الوصية المفروقة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه، التي هي العز يوم الذل، وهي النجاة يوم الهلاك. ما خاب من تمسك بها، وما أفلح من ودعها وقلاها. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، الناظر في واقع كثير من المسلمين اليوم بعين بصيرته ليوقن أنه واقع مؤرق، إذ أن صلتهم بكتاب ربهم يكتنبها الحجر والعقوق، بل لربما وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حتى إن أحدنا قد لا يبعد النجعة لو قال إن علل الأمم السابقة قد تسللت إلى أمة الإسلام لواذا من حيث تشعر هي أو لا تشعر. ألا تقرؤون يا رعاكم الله قول الباري جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وترقيلا، بحيث لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم. وذلك عباد الله بسبب الغياب القلبي والعجز عن تدبر القرآن، وهم على قلوب أقفالها إلا من رحم الله، وبسبب البعد عن اكتشاف سنن الله في الأنفس والآفاق وحسن تسخيرها والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماه، والتحرر الغير المبعض من تخديث الأفهام المغلوطة والتأويلات المآربية، والتي انحدرت إلى كثير من أوساط المسلمين على كافة طبقاتهم من لوثات حلل وأفهام يغذيها شعور طاغ من حب الدنيا وكراهية الموت. كل ذلك أيها المسلمون سبب ولا شك لذهاب العلم وهو موجود، ولفقدنا الماء في البيداء وهو على ظهورنا محمول. على الرغم من التقدم الملحوظ في فنون الطباعة ووسائل النشر وتقنيات التسجيل الصوتي والمرئي، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قلنا: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن؟ قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ فقال: سكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ إذن فالأمة المنتمية إلى القرآن لا ينبغي أن تكون مجهولة مستوحشة مبعثرة الحوال وكأنها تنادى من مكان بعيد. وكتاب الله سبحانه ما شانه نقص ولا شابته زيادة، فيه خلاصة كافية لأحوال النبوة الأولى وأنباء ما قد سبق. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أيها الناس، لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما، أسفر له بعدها صبح المشيب، ألم الشيب بأمته وهو سمة عفته وتقاه، ترى فيه هيبته ووقاره، وتشاهد منه حنشته وعنوان تجربته. يسأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، ما شيبك؟ قال: شيبت لي هود والواقعة وعما يتساءلون وإلى الشمس كورت. رواه الترمذي والحاكم وأبو يعلى. فيا لله أيها المسلمون، إننا لا نسمع كثيرا أن السن سبب في الشيء، وأن طروف الحياة
ومهامها المتقلبة تشيب منها المفارق. فما ظنكم أيها المسلمون بمن تمر به هذه كلها واحدة تلو الأخرى، ثم هو ينسب المجيد إلى آيات من كتاب ربه يرددها ومعان يتأولها ويتدبرها؟ لماذا سورة هود أيها المسلمون؟ ما الذي تحويه هذه السورة كي تحدث تغيرا؟ ما الذي تحويه هذه السورة كي تحدث تغيرا في النفس والحال، بل هالتغير الذي يكون على البدن والأعضاء؟ إن هذا الحديث برمته ليستحسنا إلى أن نكشف اللسان ونذوب الران الذي يكشف القلوب حينما تمر بنا هذه السورة وأقواتها، دون أن تستوقفنا مليا لنعلم بوضوح وجلاء كيف شيبت مفارق إيماننا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. ولا غرو أيها المسلمون أن تقول المرأة مثل هذا، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه قبلها: لا تهزوا القرآن حتى الشعر، ولا تنكروه نثر الثقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لقد نزلت سورة هود بجملتها بعد سورة يونس وسورة الإسراء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من المفسرين. وهذه الفترة التي نزلت بها هذه السور تعد من أحرج الفترات وأشدها كمدا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها مسبوقة بأعظم حدثين له، فقد توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها وهي معه في المحنة قلبا مع قلبه العظيم بمالها تواسيه وبكلامها تسليه. وتوفي عمه أبو طالب وكان له عبدا ومنعه وناصرا على قومه، حتى تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب، فسمي ذلك العام عام الحزن. فكان نزول سورة هود في مثل هذه الفترة تسلية وتثبيتا له ولمن معه من المؤمنين، وتسلية عنه وعنهم مما يثور قلوبهم من الوحشة والضيق والغربة في مجتمعات تكاد تجمع على تكريمهم والبطش بهم. ومن ثم يكون وقع مثل هذه السورة منصبا على القصص والأمثال، لأن فيها من التسلية والعبرة وشد العزم والحظ على الصبر والمجاهدة ما ليس في غيرها. فيرى السورة برمتها تتحدث عن نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه، ثم موسى مع فرعون وملئه. جملة من الأنبياء، ثلاثة منهم من أولي العزم من الرسل، يواجه اللاحق منهم مع قومه مواقف مشاكلة لما واجهه السابق منهم. ويصدق في الجميع قوله جل وعلا في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يشير سبحانه إلى أن مرحلة اليأس إنما تكون بعد تتابع ضربات الجهال والوقوع تحت وطأتهم والشتم لهم والتكذيب، والشتم منهم والتكذيب والإجماع على التآمر. ناهيكم أيها المسلمون عن اختناق أنفاسهم فترات يتعرضون خلالها للموت كرات ومرات. ليكن ذلك كله فإن سنة الله لا تتخلف، وخليق بأنبياء الله ورسله وأتباعهم أن يصابروا ويرابطوا حتى يأذن الله لهم بالفرج. لقد افتتح الله جل وعلا سورة هود بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته فسر مضمونه بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله في الأرض، بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله في الأرض، وأن هذه العبادة والدعوة إليها لم تكن بدعا من الدعوات، ولا هي وليدة نزولها على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا ذبح إلا لله، ولا رجاء إلا من الله، ولا خوف إلا منه، ولا استغاثة واستعانة إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا رغبة ولا رفح إلا له ومنه، ولا تحكيم إلا بشرعه الذي شرع. بعد هذه الآية يتتابع القصص، فيكون من حوارات نوح وقومه أن قالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ويقول قوم محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إنه الاحتقار والازدراء الذي ينبعث من النفوس الخبيثة المليئة بالضغينة والكبر، الذي هو بطر الحق وغمط الناس. احتقار لصاحب الرسالة من أولي العزم من الرسل، يدفعه الذراع المتين للأتباع المخلصين. إنه ليس عارا البتة، إنه ليس عارا البتة رذالة من اتبعوا الحق، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل. يقول ابن كثير رحمه الله: بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ولما سأل هرقل ملك الروم أما أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. لو كان الاتباع بالشرف أيها المسلمون لما رفع الإسلام سلمان الفارسي، ولما وضع الشرك الشقي أبا لهب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود وهو على نخلة، فضحكوا من دقة ساقيه والريح تميل بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إن أمثال هؤلاء المحتقرين من قبل بعض أهل الذهول والأنفة وذوي النفس لتعلو بهم المكانة في الآخرة جراء إيمانهم بربهم وتوكلهم عليه، على ضعف في قوتهم وقلة الناصرين لهم من الناس، حتى ألفوا مدلك النزاهة والاستقامة. لأن الرجل الخريب الذمة الساقط المرواه لا قوة له ولو لبس جلود السباع وتتربل بدروع المحارب المدجج أو مشى في ركاب العظماء من بني الدنيا. وهذا درس جد مهم ضرب الله لنا مثله حينما قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. فلا إله إلا الله، كم سيصيب محتقريهم من هم وغم حين تتجلى الأمور وتنكشف، ويدخل أهل النار النار فيقولون حينها: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. والجواب: يا رعاكم الله، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. في ثنايا سورة هود يعترضنا قصص من الأهمية بمكان، يتبين من خلاله صدق المدعي وصفاء قلبه وحبه المتجرد من القشة والدخيلة تجاه إخوانه في الدين وبني ملته، حيث يحب لهم ما يحب لنفسه، ويعلم خطورة خذلانهم وعظم ذلك عند الباري جل وعلا. يعلم أثر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويعلم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذه المبادئ الراسخة ينبغي أن يعيها كل مسلم تجاه إخوانه في الملة. إنه موقف نوح عليه السلام من أتباعه المؤمنين حينما قال لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. يقول ابن كثير رحمه الله: كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثاله خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جملة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إن المسلم الحق لينأى بنفسه أن يصنع حموضة، أن يصنع حموضة على الإضرار بإخوانه من خلال الحسد أو التشفي أو إيثار العاجل على الآجل، أو أن يبني كيانه وبلغته على أنقاض غيره وشقوته. كلا كلا، هذا تدين وانتساب للإسلام مفتوش. إنه عندما يضع نفر من الناس مآربة في السراء والجمع على سواد مسروقة، أن يتمخض هذا البدء المهتز عن نهاية صالحة. إنه في الحقيقة كمثلك إخوة يوسف عندما نكدوا راحتهم بقولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه من الأرض يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم إن صوابا من الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. الحمد لله يليق بجلاله وعظمته، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، قصص آخر من قصص سورة هود يراد من خلاله التنويه إلى أهمية القدوة الصالحة وأثرها في بناء المجتمعات ورفعتها، لا سيما إذا كان أصحابها من ذوي الهيئات كالسلاطين والعلماء والأمراء وكبراء الناس. ويزداد الأمر قوة في المصلحين ومن ينتسبون إلى الإصلاح، إذ خطواتهم محسوبة وأفعالهم مرقوبة، وأعين الناس تقع على ما يظهر منهم في القول والفعل. فما أعظمها هو حينما يرونه حيث نهاهم، ينكر منكرا فيأتي مثله، أو يحذر من بدعة ويقع في أختها تسقط هيبته ويتضاءل الاقتداء به، فيخلط العامة بين حقه وباطله وزينه وشينه. ومن ثم تكون حالة الناس معه يمانيا: إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. فيكثر تتبع الرخص من قبلهم والتشوف إلى الزلات والثغرات. لقد تمثل النأي عن ذلك في شخص النبي شعيب عليه السلام حين قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح وما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد، أيها الناس، فإن القصص في السورة يتتابع، والنهل منها في مثل هذه العجالة يطول من المقام، إلا أن ثمة أمرا يحصل أن نقسم به، وهو أن الرسل جميعا قد دعوا أقوامهم إلى الله فلما لم يستجيبوا لهم تنوع عليهم العذاب، فمنهم من أرسل الله عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله بهم الأرض، ومنهم من أغرق. وبعد تمام السرد يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. ثم يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه عليم شديد. ثم يتجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بهذا الإنذار الذي فيه التحذير من الغيبة أو الشك في صحة ما يدعو إليه: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. إن توفية هذا النصير تعني هلاك، تعني هلاك من بلغتهم الرسالة ثم هم يعاندون، فإنهم سيطيحون كما طاح آباؤهم من قبل. ألا إن هذا نذير مقرب، وإن خوف النبي صلى الله عليه وسلم على مستقبل أمته وقومه جعل الشيء يتسلل إلى رأسه، ما يحب أن يكون لهم مثل هذا النصير المذهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عطاني فقد أبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذ من صبر عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا من رحمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد، ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.